والحمد لكل حال يا ربنا لك الصلاة والحمد لكل حال
يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي نتناول فيه طرق تعامل المسلمين مع الآخرين، علما أننا في البرامج السابقة استعرضنا كيفية التعامل مع الطبقات الاجتماعية المختلفة كالجيران والمرضى والمحتاجين، وتأكيد التعاليم الإسلامية على الحنو عليهم والرفق بهم. وفي حلقة هذا اليوم نرغب في الحديث عن التعامل مع غير المسلمين، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، الإسلام دين قام على العطف والحنان والمحبة، وطالما أكد على التمسك بهذه الأخلاق في التعامل مع الآخرين، حتى أنه أكد على أن لا يخرج تعامل المسلمين مع غير المسلمين عن هذا الإطار، فقد أمر الإسلام بضرورة رعاية حقوق الآخرين والعيش بسلام مع كافة البشر وأتباع جميع الأديان، سواء الذين يعيشون في البلاد الإسلامية وتحت رعاية حكومة إسلامية أو في بلاد غير إسلامية. الإسلام رفع من بداية ظهوره شعار العيش بسلام مع أتباع الأديان الأخرى، وخاطبهم بقوله يا أهل الكتاب، الذي جاء في الآية 64 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. كما تعددت وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة المسلمين في العيش بسلام مع أتباع الأديان الأخرى، وأن الإسلام لا يضمر العداء لغير المسلمين، حتى إنه أوصى بالعدل معهم والإنصاف وأداء الحقوق إليهم واجتناب إلحاق الأذى والإضرار بهم، ولكن الله أكد فقط في حال نكثوا عهودهم أن يتم التصدي لهم بحزم وإخماد نيران الفتنة، كما جاء في الآية 99 من سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، جاء في جانب من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر: وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دونه، فإنه ليس شيء من فرائض الله جل وعز. الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر. فلا تغدرن بذمتك ولا تخفرن بعهدك. وفي جانب آخر من عهده إلى مالك الأشتر أكد على مالك: أشعر قلبك بالرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بالإحسان إليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وقال الإمام السجاد في رسالة الحقوق: وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم بما قبل الله، وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، أكد الإسلام على التزام الأدب وتجنب العناد وسوء الأدب عند دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام والتوحيد، ودعاهم إلى مجادلتهم بأحسن الألفاظ والتعابير، كما جاء في الآية 46 من سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو أهل الكتاب، ويأمر نبيه أن يكلمهم بأحسن صورة، وهو ما سماه بالتي هي أحسن، وحسب هذه الطريقة يقابل عداء وعناد الطرف المقابل بأحسن الكلام، ويجتنب إهانة مقدساتهم، لأن كلا الطرفين يبغيان تجلي الحقيقة. وقد كان لنا في رسول الله وأسلوبه في التعامل مع غير المسلمين أسوة حسنة، وفيما يلي نشير إلى مقتطفات من سيرته الشريفة.
نعم أيها الأكارم، الأسلوب الذي اتبعه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أهل الكتاب كان المداراة والصفحة بالرغم من كل الحقد والأذى الذي ألحقوه به وبالمسلمين، وضمن لهم النبي حرية ممارستهم لدينهم وتعاليمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقابل إساءاتهم له بالدعاء لهم ويطلب من الله سبحانه أن يهديهم ويسعدهم. وبما أن هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هداية وقيادة الناس وليس العداء ومحاربتهم، لهذا السبب كان يصبر كثيرا على أذاهم، وقد عانى كثيرا خلال دعوته للمشركين، ولكنه لم يعرض عن دعوتهم وتوجيه النصح لهم. فرسول الرحمة كان مثل الطبيب الرؤوف بمرضاه، فقد كان يقصدهم كما وصفه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة.
نعم أعزائنا المستمعين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيبا متنقلا يدور بين المشركين الذين في قلوبهم مرض، وكان بعضهم يرجمونه بالحصى حتى اضطر لترك مكة واللجوء إلى جبالها، فكانت خديجة الكبرى وأمير المؤمنين يتبعانه يداويان جراحه، ولكنه في حاله ذاك كان يدعو لهم من كل قلبه الرؤوف قائلا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن التعامل مع الغرباء بمودة ورحمة هو أسلوب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى. ومنه نستنتج أولا إن الإسلام دين الفطرة وأنه يوافق الفطرة البشرية. ثانيا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن إيجاد روابط الصداقة والمحبة مع الناس يدفع باتجاه الجدال بالتي هي أحسن مع أصحاب الديانات الأخرى.
نعم أيها الأكارم، إن الهدف الرئيسي للنبي الأكرم كان هداية المشركين إلى الإسلام. ومن هنا فإنه حتى عندما تواجه الجيشان للقتال دعاهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أسلموا حل السلام، وهذا ما جرى في حرب الطائف حينما حاصر المسلمون قبيلة ثقيف مدة طويلة، وحالما أرسل الثقيف جماعة إلى رسول الله معلنة إسلامها كف النبي عن قتالها، بل حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد صلحا مع اليهود أعداء المسلمين، وأذن لهم بالعيش إلى جنب المسلمين بأمان. ولكن عندما قتل يهود بني قينقاع مسلما ونقضوا عهدهم أخرج جيشا لقتالهم، ومع ذلك فإنه قبل أن يقاتلهم جمعهم في سوق لهم وخطب فيهم ينصحهم ويذكرهم بما حل بقريش وأنه سيحل بهم إن لم يسلموا، وذكرهم أنهم يعلمون أنه نبي مرسل وأنهم وجدوه في كتبهم وعلموا أنه نبي آخر الزمان. وهذا الموقف يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حاول أن يمنع وقوع الحرب وسفك الدماء.
مستمعين الأكارم، وانطلاقا من هذه الرأفة والرحمة نراه في فتح مكة أعرض عن الانتقام من ألد أعدائه كأبي سفيان الذي أراد قتله، بل إنه اعترض على بعض أصحابه عندما نادوا اليوم يوم الملحمة، وأرسل عليا ينادي بأعلى صوته: اليوم يوم المرحمة. وهذه الأخلاق الفاضلة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي التي أدت إلى إقبال العديد من الناس على الانتماء إلى الدين الإسلامي.
أحبتي، وهكذا انتهت حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي. الله واحد لا رب سوى، واحد لا رب سوى. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. فحبيبي منايا ألقاه، والدمع بخدي يراه. فحبيبي منايا ألقاه، والدمع بخدي يراه. الله واحد لا رب سوى، واحد لا رب سوى. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي، في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي، في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. يا من أتمنى رضا، ارحم مسكينا أنت. يا من أتمنى رضا، ارحم مسكينا أنت. واحد لا رب سوى، واحد لا رب سوى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبة التي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض وفي الساعة 12:23 تأتيكم منارات ثقافية، عند 12:49 سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عند 5:05 تأتيكم نشرة موجزة للأنباء. في الساعة 1:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. عند 2:00 قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 25. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:25، عند 3:00 نشر موجز للأنباء. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:05، بعدها وفي الساعة 3:09 نستمع لتلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين في الساعة 3:41. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
سبحان الله،
سبحان الباري راعينا إذا أطار.
همس الروح تناغينا سبحان الله
سبحان الباري راعينا إذ أعطى رزقاً يكفينا
سبحان الباري راعينا إذ أعطى رزقاً يكفينا
العمر به وله النجمة بسنا والهادي يهدينا
سبحان الله
سبحان الباري راعينا إذ أعطى رزقاً يكفينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر أضواء منارة أخرى من مناراتنا الثقافية التي نسلط من خلالها الضوء على القضايا والظواهر الساخنة على ساحة المواجهة الفكرية والحضارية، حيث سيدور الحديث حول الصحوة الإسلامية وتداعياتها ومدى نجاحها في معترك تلك المواجهة. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الأفاضل، الصحوة الإسلامية أو الصحوة هو مصطلح يشير إلى حركة إحياء الدين الإسلامي وأحكامه من جديد. أشهر صحوة في التاريخ الحديث بدأت تقريبا في السبعينيات، بغض النظر عن جذورها الممتدة إلى نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتجلت في اعتماد الثقافة الإسلامية والالتزام بالقيم والأخلاق من منظور الدين الإسلامي. وكثيرا ما ترتبط الصحوة مع الحركة الإسلامية السياسية تحديدا دون الكثير من المجالات والتيار الإسلامي وغيرها من أشكال إعادة الأسلمة.
ولا شك في أن الصحوة الإسلامية بكامل جوانبها وطرق تعزيزها وتناميها الملحوظ والمعلن عنه في الأوساط الشعبية والحكومية، لا شك أنها تمثل عاملا مهما في مسيرة هذا الدين الخالد، واستطاعت أن تؤثر في سير بعض قرارات الحكومات والنظم السياسية، وأصبحت عند البعض والذين لا هم لهم سوى انهيار الكيان الإسلامي كابوسا مخيفا على كل الأصعدة، في حين أصبحت عند البعض الآخر ممن استغلها عاملا مهما لإشعال الفتن وتأجيج نار الحروب الأهلية والطائفية وبث روح العنصرية والتحزب، على أن أكثر أصحاب هذا الطريق هم الذين يصطادون في الماء العكر، ولكنها عند علماء المسلمين والنخبة المثقفة من الأمة والكثير من المسلمين الذين ينتظرون عودة الإسلام بكامل حضوره وعزه ومجده ضد أهل النفاق والاستعمار والعلمنة حل مناسب لكل الإشكاليات والأزمات التي تعاني منها الأمة على جميع الأصعدة لا على الصعيد السياسي فحسب.
لينهض العلماء والمفكرون في كل أرجاء العالم، سيما علماء ومفكر الإسلام العظيم يدا واحدة في سبيل إنقاذ البشرية من نير الهيمنة الغاشمة لهذه الأقلية الماكرة المتآمرة التي فرضت سيطرتها الظالمة على العالم، وليزيلوا بكلامهم وقلمهم وعملهم هذا الخوف الزائف الذي ألقى بظلاله على المظلومين. من تصريحات الإمام الخميني قدس سره حول الصحوة الإسلامية.
أعزائنا الأفاضل، حول مفهوم الصحوة عموما والصحوة الإسلامية خصوصا وبداياتها وأسباب وعوامل ظهورها، توجهنا بالسؤال إلى ضيف البرنامج الأستاذ نجف علي الميرزائي، مدير مركز الحضارة للفكر الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأفادنا في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحوة هي تشبه النهوض والاستنهاض واليقظة، لذلك الصحوة الإسلامية جاءت بعدما أصاب الأمة الركود والجمود والسبات. الصحوة هي عنوان فترة أو مرحلة استنهاضية جديدة في الأمة على أثر التاريخ المخيف والمرعب للجمود والتخلف والتقهقر. اختلف العلماء والمثقفون والمفكرون والنهضويون في أسباب تخلف الأمة وفي الوسائل المتاحة والممكنة والمفضلة للخروج بالأمة من هذه المتاهات وهذا التخلف والتقهقر. ذكروا أشياء كثيرة، منها البعد السياسي، ومنها النخب الفكرية، ومنها تخلف المؤسسات الدينية، ومنها التخلف في الفكر ووعي الأمة والجماهير وما إلى ذلك. هذه العناصر التي سببت أن تتخلف الأمة في مستواها الفكري والثقافي، حاول النهضويون والصحويون أن ينطلقوا منها نفسها لتحقيق الصحوة على المستويات الكثيرة في الأمة. الصحوة الإسلامية هي التي تتعلق بتخلف الأمة كأمة إسلامية، والصحوة العربية تركز على البعد القومي إلى حد ما، لكن هذا مناقشة في الظاهرية لفظية نحن لا نخوضها. المهم أن نعرف أن مرحلة التخلف في الأمة كانت خطيرة، والأسباب التي أدت إليها هي متنوعة، والذين هم سببوا ذلك التخلف كانوا يقصدون استثمار التخلف لأجل مصالح سياسية أو حزبية أو فئوية أو أحيانا حتى مذهبية. هم أنفسهم حاولوا الطمس على آثار تلك الأسباب حتى يعموا على الأمة، حتى يخفوا عن الأمة الحقائق التي أدت إلى تلك المراحل السوداء. لكنه فيما بعد ظهر الرعيل الأول من الإصلاحيين في القرن الماضي، السيد جمال الدين الأسدوادي وخير الدين التونسي وابن عاشور إلى الفضل الرحمن وأبو العلاء المودودي ومحمد عبده وغيرهم الكواكب إلى الإمام الخميني. هؤلاء النهضويون والصحويون هم في الحقيقة أسسوا رونسانسا إسلاميا أو عصر نهضة إسلامية. الصحوة لا تطلق على المراحل الناضجة جدا للفكر السياسي الإسلامي، وإنما تطلق على الشرارة الأولى العميقة لضرورات تغيير الوعي الزائف باتجاه الوعي الحقيقي للنهضة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أعزائي المستمعين، لقد كان لنشوء الصحوة الإسلامية سبب مهم، ألا وهو معاناة الأمة الإسلامية من الويلات والأزمات التي تعاقبت عليها، وهي الظاهرة الاجتماعية التي تعني عودة الوعي للأمة وإحساسها بذاتها واعتزازها بدينها وكرامتها واستقلالها السياسي والاقتصادي والفكري، وسعيها للنهوض بدورها الطبيعي في بناء حضارة الإنسان باعتبارها خير أمة أخرجت للناس، وهو التعريف لكل صحوة إسلامية نشأت على المبادئ الإسلامية الصحيحة.
الحديث عن تاريخ الصحوة الإسلامية لا يخفى على أحد، وكذلك سبب حضورها والمتمثل في استحواذ التغريب والاستعمار وطمس الهوية الإسلامية وتذويب الثوابت والأسس التي قام عليها هذا الدين الحنيف، إضافة إلى انتشار الجهل والطبقية العنصرية والتشتت الفكري في كثير من المجتمعات المسلمة. وكما قال أحد الدعاة المصلحين في عصرنا الحديث، فقد خفت صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشط دعاة الفساد والهدم والخلاعة والمجون والإلحاد والزندقة والحركات الهدامة والاستخفاف بالدين وقيمة الأخلاق وأسسها، حتى ظهرت الحركات الإسلامية التي تمثل امتدادا لحركة الإصلاح والإحياء في بدايات العصر الحديث في الكثير من البلدان الإسلامية، وكانت من أقوى وأعمق الحركات تأثيرا وأكثرها إنتاجا من غيرها، وغدت تشكل كيانات أوسع نطاقا وأعظم نشاطا وأكبر نفوذا وأعظم تغلغلا بين شرائح المجتمع وأكثر استحواذا على النفوس.
ولكن السؤال المطروح هنا هو: هل نجحت الصحوة الإسلامية في استيعاب حاجات الناس وملامسة همومهم؟ هذا ما شاركنا في الإجابة عليه أحد المستمع الكرام في حديث أدلى به للبرنامج. نستمع إلى هذه المشاركة.
الصحوة الإسلامية يجب أن تنجح وتلامس هموم الناس وتستجيب لكل مقتضياتهم، يجب أن تكون متوفرة بين الشروط الأساسية. الصحوة بحاجة إلى قائد مناسب لهذه الصحوة، كما حصل في الثورة الإسلامية في إيران. يعني كان أكو صحوة وأكو نظرية وأكو قائد مناسب للصحوة مناسب للنظرية، اللي هو السيد الخميني قدس الله سره. أما في الشعوب الإسلامية الأخرى اللي تحصل بها صحوة ومين وجد القائد المناسب، ما تستثمر هذه الصحوة. هذه لو هذه الأحداث حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكو قائد مناسب وماكو صحوة في المجتمع، ما راح يستطيع القائد أن يؤدي يطبق نظريته كما حصل مع الصدر الأول. فيجب أن تتوفر الشروط مجتمعة، أن يكون القائد المناسب موجود، وهذا القائد المناسب يكون صاحب نظرية، ويكون المجتمع مؤهل لتطبيق هذه النظرية فيحصل الهدف. كما هو المثال أمثلة ومصادق هذا الأشياء موجودة، الثورة الإسلامية في إيران سنة 79 وأفضل المصداق كان لهذا المشروع الاجتماعي في المجتمع المسلم. قادمكم شيخ سالار السلاميري من العراق.
مستمعين الأفاضل، ليس بخاف أن الهدف من ظهور الصحوة الإسلامية كان إيمانيا شرعيا، وأصحابها في الغالب لا يريدون من إبرازها والإعلان عنها إلا صلاح المجتمع وهداية الناس. لذا نستطيع القول إنها استطاعت بشكل مباشر وغير مباشر استيعاب حاجات الناس وملامسة همومهم. وهذا لا يمنع أن هناك جوانب أخرى من نشاطات هذه الصحوة الإسلامية أو مشاريعها لم تتمكن من استيعاب الحاجات أو ملامسة الهموم.
ونذكر هنا على سبيل المثال بعض الجوانب التي استطاعت الصحوة الإسلامية من خلالها امتلاك قلوب الناس واهتمامهم بأفكارها وطروحاتها، ومنها أن مناهج الصحوة تدور بشكل رئيس حول الدعوة إلى الله والعمل بأحكام الشريعة في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات المسلمة غارقة في مظاهر الفساد والانحراف الوافدة من الغرب، والتي أسرت العقل والقلب والبدن حتى أصبح الإنسان المسلم بالتحديد إنسانا دنيويا وصل مرحلة الفراغ الروحي، حيث لا يستقر ولا يستقر إلا من خلال الفكر الإسلامي الأصيل ومنهجه السوي. فجاءت الصحوة فدعت للعودة إلى الله والعمل بأحكامه وتوجيهاته والزهد في الدنيا والعمل للآخرة والحرص على عمل الصالحات والبعد عن الحرام. فوجد الكثير من الناس في ذلك الوقت العصيب ضالتهم وبحثوا عن الاستقرار فوجدوه من خلال هذه الصحوة.
أعزائنا الأفاضل، لقد عانت المجتمعات المسلمة كثيرا من ظلم الحكومات المتسلطة وقهر أعوان الغرب وأذنابه، ومما يدل على ذلك تسلط أهل الحداثة والعلمانية ودعاة العولمة على منابر الفكر وميادين القلم، الأمر الذي همش فيه أهل الدعوة والثقافة الإسلامية من الإسلاميين. وكان ذلك في السبعينيات والثمانينيات، كما حجر العلماء والمثقفون الرساليون من القيام بنشاطاتهم التغييرية والإصلاحية في مجتمعاتهم، وقاموا بمضايقتهم واتهامهم بشتى التهم، حتى انتهى الأمر إلى سجنهم وإعدام الكثير منهم. فجاءت الصحوة وحددت معايير الانطلاق وأسس المواجهة مع الآخر بالطرق الحوارية المباشرة وغير المباشرة،
واتجهت بالطرق العلمية وبواسطة علماء الصحوة إلى السعي وراء الحصول على مساحات إعلامية ومنابر للتوعية وعلاقات عامة تساعد على الوصول إلى كل متلق، سواء كان المتلقي مسؤولا أو غير مسؤول. وتمكنت الصحوة والقائمون عليها من إنشاء المراكز الإسلامية وتأليف الكتب العلمية، وأن تستضيف الأفكار الأخرى لتحليلها ومراجعتها ومن ثم الرد عليها، فكسبت الاحترام من الآخر وحصلت على ما تريد من خلال هذه الطريقة للوصول إلى الناس وملامسة همومهم وقراءة أفكارهم استجابة لطلباتهم.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أعزائنا الأفاضل، إلى أي مدى كانت الحركات الإسلامية والشريحة الرسالية المثقفة من الأمة ناجحة في مواكبة هموم الأمة وتطلعاتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت وما تزال ترمي إلى تقليص المد الإسلامي وترسيخ مظاهر الانحراف في المجتمعات الإسلامية؟ هذا السؤال توجهنا به إلى خبير البرنامج على الهاتف الأستاذ نجف علي الميرزائي، مدير مركز الحضارة للفكر الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فعبر عن رأيه في هذا الصدد قائلا:
النجاح والفشل نسبيان، لا يمكن أن نتحدث عن النجاح المطلق أو الفشل المطلق، لكن بلا شك أن هناك نجاحات وهناك إخفاقات أيضا، ولكن المهم أن نعرف أن الأسباب الحقيقية للنجاح كانت أسبابا موضوعية ترتبط بواقع الأمة، ترتبط بمواصفات القادة، ترتبط بسمات الفكر الذي ينطلقون منه، وكذلك أسباب الإخفاق كانت أيضا هي موضوعية، العداء ومخططاتهم، عجز القيادات في الداخل مثلا، وضعف النظريات فكريا وهكذا. يعني أحيانا البنية الاجتماعية غير مستعدة لتستجيب لطلبات الإصلاحيين أو الصحويين أو النهضويين، وليست الإشكالية في أن النهضوي لا يملك رؤية، وإنما الإشكالية في أن المجتمع لا أفق له أو لا وعي له قدر الكفاية، وأحيانا تختلط الأولويات، فبدلا من أن نبدأ بالجماهير وبناء الوعي فيه نبدأ بمواجهة الحكومة على سبيل المثال، وأحيانا نحن نملك قدرات اجتماعية سطحية لإسقاط نظام ما هنا، ولكننا لا نملك البديل الصالح فنسقط النظام ويأتي نظام أسوأ. إذن المسألة هي مسألة العناصر الموضوعية في الإخفاق والنجاح، لكن بالعموم لو لم يكن هناك نجاحات ما ولدت من رحم هذه الأمة المقاومة مثلا، التي بالفعل أربكت حسابات العالم اليوم، العالم الاستكباري والعالم الرجعي والعالم الوهابي، ولو لم تكن هناك حالات انتصار حقيقية ما انتصرت المقاومة على داعش مثلا في العراق إلى حد كبير، وفي سوريا كما تلاحظون، وفي لبنان أيضا كذلك، الجمهورية الإسلامية نفسها وثورة الإمام الخميني هي من ثمار ونتائج هذه الصحوة وهذه النهضة. إذن النهضة انتصرت إلى حد ما، ولكن لا يجوز وصفها انتصارا نهائيا، لأننا لا نزال نعيش كل هذه التحديات.
مستمعينا الكرام، من بين الجوانب الأخرى التي تمكنت من خلالها رموز الصحوة الإسلامية من حركات وشخصيات اكتساب الجماهير وصنع قاعدة شعبية لها وإقناع أبناء الأمة بمشاريعها التغييرية، اهتمامها بالجوانب الإغاثية والمساعدات الإنسانية، حيث دعت إلى الاهتمام بالدول الفقيرة المسلمة وإيجاد سبل عملية حثيثة لوصول تبرعات المجتمعات المسلمة للفقراء والمعوزين في جميع البلاد الإسلامية، إضافة إلى ما قامت هي من فتح صناديق للتبرعات الخيرية ومن إنشاء للمراكز الصحية والتعليمية وهذا الجانب وإن كان أصحابه ينوون به الأجر والنصرة، إلا أنه عامل مهم في استقطاب قلوب الناس ومعايشة واقعهم.
نعم أعزائنا، كما دعت الصحوة الإسلامية إلى الجهاد في سبيل الله والوقوف في وجه المحتل في جميع البلدان الإسلامية الخاضعة له، والعمل على إنشاء القيادات العسكرية التي بقوتها تقوى الأمم بعد قوة الله تعالى، وهذا من أهم متطلبات الناس والأمة بوجه عام، خاصة وإن كانت قابعة تحت الاحتلال والتهديد والاستعمار.
هذا بالإضافة إلى جوانب وأساليب ووسائل أخرى استعانت بها رموز الصحوة الإسلامية من أجل كسب الدعم الجماهيري من جهة، وترسيخ وجودها وتدعيمه من جهة أخرى، وهو أي الوسائل والأساليب التي اعتمدتها الحركات الإسلامية في ترسيخ الصحوة الإسلامية وتعميمها، ما حدثنا عنه المستمع الكريم في مشاركته التي نستمع إليها معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين بالقاسم محمد. من الطبيعي أن الصحوة الإسلامية التي أصبحت معالمها وانتشرت في العالم كله نتيجة إخلاص الذين أقاموا بها وأعلنوها، ولذلك تشوف أنه الصحوة الإسلامية الآن التي الآن في فلسطين والمقاومة، فإذا من هنا نجد على أن الصحوة الإسلامية لها صوت عال، وقد نجحت. كل نجاح هذه الصحوة الإسلامية هي ممن ساعدوا في إنشائها، ثم أنه جدوا في العمل الصالح ومقاومة الاستعمار وإسرائيل وأمريكا الظالمة. والآن ماذا سيحدث؟ إن شاء الله لنا أمل قوي أن الصحوة الإسلامية ستكون في دول الخليج. أبو علي من العراق.
أعزائنا الأفاضل، حديثنا واستعراضنا للصحوة الإسلامية والأمل المعقود عليها من أجل القيام بعملية التغيير ومواجهة التحديات يتواصل من برنامجكم منارات ثقافية الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نظمات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر. بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها، بأنك أنت الإله الأحد،
بأنك أنت الإله الأحد.
عرفتك في الأكبد الظامئة،
عرفتك في المعاد الجائعات،
عرفتك في الأكبد الظامئة،
عرفتك في المعاد الجائعات،
عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات،
عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات. بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر. بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أطيب ترحيب في ظلال السنة النبوية الهادية، حيث نقف على بعض مما جاء في عشرته ومعاملته مع الآخرين، آملين الاستفادة من خلال السير على هذا النهج المستقيم، فتابعوا معنا. أعزائنا الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة لأمته في كل شأن من شؤونها الحياتية، وإليك نماذج من معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم مع الآخرين وخلقه الحسن. فمما جاء في كتاب المستدرك في تحليه صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتقم لنفسه من أحد قط، بل كان يعفو ويصفح. ومما ذكره الطبرسي في مكارم الأخلاق أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم كان كلامه فصلا يتبينه كل من سمعه، وكان لا يكلم أحدا بشيء يكرهه، وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وكان إذا حدث بحديث تبسم في حديثه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن استأذن ثلاثا. وجاء في الكافي للكليني وفي المستدرك للنوري أنه قال أبو عبد الله أي الصادق عليه السلام: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد بكنه عقله قط. وفي تحف العقول لابن شعبة الحراني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا. نلاحظ أعزائنا الكرام أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإقامة الروابط الأخوية والعلائق الإيمانية ليسود الحب والوئام والتعاون ليعيشوا سعداء في الدنيا والآخرة. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ذكر الحراني في تحف العقول: أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله. وفي الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم في مودته، ولا توقفوه على سيئة يخضع لها، فإنها ليست من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أخلاق أوليائه. وجاء في الإرشاد للديلمي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. نعم مستمع الكريم، بهذه الصفات والأخلاق الكريمة والمعاشرة الحسنة تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمة ليعيشوا في ظل الإسلام إخوانا. أيها الإخوة والأخوات، ختاما نشكر لكم حسن التواصل مع برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نلتقيكم بإذن الله تعالى لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وكيان الاحتلال. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية التي تحتاج لضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات. بدورها أكدت مصادر إعلامية استشهاد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا وجرح العشرات بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال وطائرات الحرب